أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 17 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز، مع الاعتذار عن تأخير الدقائق المعدودة دون 5 دقائق، نظرا لأن الظهر صار يؤخر، كان قبل أسبوعين 11:01، الآن 1:03، فبالتالي يترك بصماته على عودتي من الظهر أو من الدرس على بداية الدرس، فيقع التأخير شيئا ما. إلى أن يطول الوقت إن شاء الله نحاول تغيير الموعد. إذن نحن مع الدرس 17 بعد 100 الأولى، ومع سورة البقرة بصفة عامة، ومع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع قصة البقرة بصفة أخص. ومع قصة البقرة بصفة أخص. قصة البقرة مبدوءة بقوله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآيات: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا لقاؤنا 3 إن شاء الله تعالى مع قصة بقرة بني إسرائيل، حيث كان اللقاء الأول مع تفسير الشيخ كشك عليه السحاب والرحمة والرضوان من خلال في رحاب التفسير. وفي الدرس الماضي أخذنا الموجز لهذه الآيات من المنتخب والتفسير الميسر وأيسر التفاسير، ثم شرعنا في التفصيل. شرعنا في التفصيل فأخذنا تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، وانتهى الوقت. من التفصيل أيضا، والذي قلنا بقي لنا لا يمكن، وإن وضحت الآيات واستبان معناها، لا يمكن العزوف عن مثل هذه التفسيرات سيدنا الشيخ كشك والشيخ الشهراوي والشيخ ابن عثيمين وابن كثير والظلال. إذن مع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين وقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي: واذكروا يا بني إسرائيل. إذ قال موسى لقومه، وإضافة القوم إليه لبيان أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول لهم إلا ما فيه خير، لأن الإنسان سوف ينصح لقومه أكثر مما ينصح لغيرهم. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالها في جواب ذكره قالها في جواب ذكره الله سبحانه وتعالى في أثناء القصة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقد قتل منهم نفس فتخاصموا وتدافعوا، كل يدعي أن هؤلاء قتلوه، حتى كادت تثور الفتنة بينهم، ولا حاجة بنا إلى أن نعلل لماذا قتل أو لأي غرض، هذا ليس من الأمور التي تهمنا، لأن القرآن لم يتكلم فيها وبها. ولكن غاية ما يكون أن نأخذ عن بني إسرائيل ما لا يكون فيه قدح في القرآن أو تكذيب له. فقالوا: لا حاجة لنا، لا حاجة إلى أن نتقاتل ويذهب بعضنا بعضا، نذهب إلى نبي الله موسى عليه السلام ويخبرنا من الذي قتله. فذهبوا إليه فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. صدر الأمر من الله، لم يقل آمركم ولا قال اذبحوا، بل قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ليكون أعظم وقعا في نفوسهم وأدعى إلى قبوله وامتثاله. وقوله بقرة لم تعين بوصف، فلو ذبحوا أي بقرة كانت لكانوا ممتثلين، ولكنهم تعنتوا وتشددوا فشدد الله عليهم. قوله تعالى: أتتخذنا هزوا، هزوا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي أتتخذنا مهزوا بنا. ويجوز أن يكون هزوا على بابها، ويكون المعنى أتتخذنا ذوي هزوا، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، والهزوء السخرية. وإنما قالوا ذلك لاستبعادهم أن يكون ذبح البقرة سببا لزوال ما بينهم من المدارأة. والتعبير بقولهم أتتخذنا هزوا أبلغ من قولي أتستهزئ بنا، لأن الأولى تفيد أنهم جعلوا محل استهزاء بخلاف الثانية، فإنما تدل على حصول الاستهزاء ولو بمرة واحدة. فأجابهم نبي الله بقوله: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي أعتصم بالله أن أكون من أولي الجهل فأتخذ عباد الله هزوا. والمراد بالجهل هنا السفه، كما في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي بسفاهة، ثم يتوبون من قريب. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. فقولهم: قالوا ادع لنا ربك، سبق الكلام على نظيرها يبين لنا ما هي. هذا الطلب ليس له وجه، لأن اللفظ يبين، فالبقرة معلومة، فالبقرة معلومة، والمطلق ليس مجملا يحتاج إلى بيان لوضوح معناه. فإذا قيل مثلا: أكرم رجلا، فلا يحتاج أن تقول ما صفة هذا الرجل، إذا أكرمت أي رجل حصل المقصود. فلو أنهم ذهبوا وذبحوا أي بقرة وامتثلوا ما أمروا به لانتهى الأمر، ولكنهم تعنتوا. قوله تعالى: قال أي موسى إنه يقول، أي الله عز وجل، إنها بقرة لا فارض ولا بكر، البكر معروف التي لم تلد ولا قرعها الفحل، والفارض تعرف بمقابلها. فإذا كانت البكر هي التي لم يقرعها الفحل، فإن الفارض هي المسنة الكبيرة، وهذا أي تفسير الكلمة أو معرفة معنى الكلمة بمعرفة ما يقابلها. له نظير في القرآن في مثل قوله تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فكلمة الثبات هنا يتبين معناها بما ذكر مقابلا لها، وهو قوله تعالى: أو انفروا جميعا، فيكون معناها متفرقين أفرادا. قوله تعالى: عوان بين ذلك، عوان بين ذلك، أي وسط بين ذلك، أي بين كونها فارضا وبكرا. وفيه إشكال على هذا، لأنه إذا كان المشار إليه اثنين وجب تثنية اسم الإشارة، واسم الإشارة هنا مفرد مذكر، والجواب عنه أن يقال بين ذلك، أي بين ذلك المذكور من الفارض والبكر، أي لا تكون هكذا ولا هكذا، ولكن عوان بين ذلك المذكور. قوله فافعلوا ما تؤمرون، هذا الأمر من موسى وليس من كلام الله عز وجل، فموسى يقول لبني إسرائيل افعلوا ما تؤمرون به من ذبح بقرة لا فارض ولا بكر ولا تتعنتوا، فيشدد عليكم مرة ثانية. ولو أنهم امتثلوا وذبحوا بقرة عوانا بين ذلك لحصل المقصود، وكان عليهم أن يفعلوا إن لم يأمرهم نبيهم به، ولكنهم أهل عناد، أهل عناد وتعنت، ولهذا أمرهم ثانيا، ومع ذلك قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. كل هذا من باب التعنت والتشدد. ما لونها؟ يعني أي شيء لونها، بيضاء أو سوداء أو شهباء. قوله تعالى قال أي موسى إنه يقول، أي الله عز وجل سبحانه وتعالى، إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شدد عليه مرة أخرى في اللون، أولا حيث قال تعالى إنها بقرة صفراء، فخرج بهذا ما عدا الصفرة من الألوان، وهذا نوع تضييق. ثانيا بكونها فاقع لونها، أي الفاقع يعني الصافي، والمعنى أنه ليس فيها ما يشوبه ويخرجه من الصفرة، وقيل معنى فاقع لونها أي شديد الصفرة، وهي كلما كان صافيا كان أبين في كونه أصفر. ثالثا بكونها تسر الناظرين، يعني ليست صفرتها صفرة توجب الغمة أو صفرتها مستكرهة، بل هي صفرة تجلب السرور لمن نظر إليها، فصار التضييق من ثلاثة أوجه: صفراء، والثاني فاقع لونها، والثالث تسر الناظرين. ومن ثم لما ضيق عليهم لم يصلوا إليها، فقالوا مرة أخرى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هذا أيضا طلب ثالث، يقولون ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أو ما هي إن البقرة تشابه علينا، أي من حيث العمل، يبين لنا ما هي أي من حيث العمل، إن البقرة تشابه علينا أي اشتبه علينا البقرة المطلوبة. وفي الحقيقة أنه ليس في هذا اشتباه، إذ ذكر لهم أنها بقرة، وذكر لهم سنها، وذكر لهم لونها، فأين التشابه؟ لكن هذا من عنادهم وتعنتهم وتباطؤهم في تنفيذ أمر الله. قولهم وإن إن شاء الله لمهتدون، أكدوا الهداية هنا بمؤكدين، وهما إن واللام، ومؤكد ثالث هو الجملة الإسمية، وهي أبلغ من الجملة الفعلية، وأخذوا على أنفسهم أنهم سيهتدون، ولكنهم علقوا ذلك بمشيئة الله. قال بعض السلف الصالح لو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا إليها أبدا، وهذا فيما إذا كان قصدهم تفويض الأمر إلى الله عز وجل، ويحتمل أن يكون قصدهم أنهم لو لم يهتدوا لاحتجوا بالمشيئة وقالوا إن الله لم يشأ أن نهتدي، وما هذا الاحتمال ببعيد عليهم. فأجابهم موسى عليه السلام قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها الآية، أي فأجابهم على هذا فقال، أي موسى عليه السلام، إنه يقول أي الله عز وجل، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها، هذا أيضا تشديد زيادة على ما سبق. وذلول على وزن فعول، وهي المتذللة التي ذللت لصاحبها، والمذللة هي التي تثير الأرض للزرع، ولا تسقي الحرث أي لا يسنى عليها، فهي ليست ثانية ولا حارثة، ومسلمة أي من العيوب، لا شيئة فيها أي ليس فيها لون يخالف لونها. مأخوذ من وشي الثوب أو وشاء الثوب، وهو تلوينه بألوان مختلفة، مثل عدة مأخوذة من العدة مأخوذة من الوعد. إذن هي صفراء ليس فيها سواد ولا فيها بياض ولا فيها أي لون آخر، وهذا كله من زيادة التشديد عليه. وبهذا التقرير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من المفسرين من الإسرائيليات، من أن هذه البقرة كانت عند رجل بار بأمه، وأنهم اشتروها منه بملء مسكها ذهبا، يعني بملء جلدها ذهبا، وهذا من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، ولهذا أنا قلته. ولكن ظاهر القرآن هنا يدل على كذبها، إذ لو كان واقعا لكان نقله من الأهمية بمكان لا درى ابن عثيمين إذ لو كان واقعا لكان نقله من الأهمية بمكان لما فيه الحث على بر الوالدين حتى نعتبر. فالصواب أن نقول في تفسير الآية ما قال الله عز وجل، ولا نتعرض للأمور التي ذكرها المفسرون هنا من الحكايات. قوله تعالى: قالوا الآن جئت بالحق. الآن اسم زمان يشار به للوقت الحاضر، فمقتضى كلامهم أنه أولا أتى بالباطل، وقد صدروا هذه القصة بقولهم أتتخذون هزوا، يعني الآن عرفنا أنك لست تستهزئ وإنما أنت صادق. هذا هو المتبادر من الآية الكريمة، وليس بغريب على تعنتهم أن يقولوا مثل هذا القول. وقال بعض المفسرين اتقاء لهذا المعنى البشع إن المراد بقولهم بالحق أي بالبيان التام، أي الآن بيّنت لنا أوصافها، فجعلوا الحق هنا بمعنى البيان. ولكن الصواب أن الحق هنا ضد الهزء والباطل، يدل على ذلك أنهم صدروا هذه القصة بقولهم أتتخذنا هزوا. فبعد هذه المناقشات مع موسى عليه السلام والسؤالات وطلب الله عز وجل، قالوا الآن جئت بالحق، وعرفنا أنك لست مستهزئا بنا بل إنك جاد فيما تقول. قوله تعالى: فذبحوها، أي بعد العثور عليها بأوصافها السابقة، وما كادوا يفعلون أي ما قاربوا أن يفعلوا، وذلك بإرادهم الطلب عن سنها ولونها وعملها، وهذا تباطؤ يبعدهم من الفعل، لكنهم فعلوا لقوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا، أي واذكروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفسا. ووجه الخطاب ووجه الخطاب لمن كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الفعل كان ممن سبقهم، لأن الأمة الواحدة بمنزلة الجسد الواحد، وفعل أولها كفعل آخرها فيما يلحقهم من ذنب. قوله تعالى: فادارأتم فيها، أي تدافعتم، كل منكم يدافع عن نفسه التهمة ويتهم الآخر، وكان قد قتل منهم قتيل من إحدى القبيلتين، فادعت كل واحدة أن الأخرى هي قاتلته، وكاد يكون بينهم فتنة، فأتوا إلى موسى فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى آخره. قوله تعالى: والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي مظهر ما كنتم تخفونه من تعيين القاتل، وذلك بالآية العظيمة التي بينها في قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها. فقلنا اضربوه ببعضها، القائل هو الله عز وجل، ولكن عن طريق الوحي إلى نبيه موسى عليه السلام. وأضاف قول موسى إليه تبارك وتعالى، لأنه هو الآمر بها، هو الآمر به، كما في قوله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالمراد بقوله تعالى قرأناه، قرأه جبريل. عليه الصلاة والسلام. فهنا قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، يعني أن الله تعالى أمر نبيه موسى عليه السلام فقال لهم بأمر الله اضربوه ببعضها، أي اضربوا هذا القتيل ببعض هذه البقرة. ولم يعين الله تعالى البعض، أهو الساق أو الفخذ أو الرقبة أو الرأس أو أي جزء من أجزائها، فليس لنا أن نعينه بجزء منها. قوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى، أي مثل إحياء هذا القتيل يحيي الله عز وجل الموتى بكلمة واحدة، كما قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة، فإذا هم جميع الذين محضرون. قوله تعالى ويريكم آياته، أي يظهرها لكم حتى تروها. والمراد بالآية هنا الآية الكونية، لأنها إحياء ميت يضربه بجزء من أجزاء هذه البقرة. ويحتمل أن يكون المراد آياته الشرعية، أن يكون المراد آياته الشرعية أيضا، لأن موسى عليه السلام أمرهم بذلك فضربوا الميت ببعض هذه البقرة، فصار ذلك مصداقا لقول موسى عليه السلام. وقوله تعالى لعلكم تعقلون، لعل للتعليل أي لأجل أن تعقلوا عن الله تبارك وتعالى آياته وتفهموها، والعقل هو ما يحجز الإنسان عن فعل ما لا ينبغي، وهو خلاف الذكاء، فالذكاء هو سرعة البديهة والفهم، قد يكون الإنسان ذكيا ولكنه ليس بعاقل، ذكي وعقله لا يعقله عما لا ينبغي فعله. من فوائد الآيات تعظيم الله عز وجل حيث أسند الأمر إليه بصيغة الغائب، كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يسلك الأسباب التي تؤدي إلى قبول الأمر أو الخبر، لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ومنها استهتار بني إسرائيل حيث قالوا لنبيهم عليه السلام أتتخذنا هزوا، وقد أخبرهم أن الله تعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة فلم يحملوا هذا محمل الجد، مع أن الواجب أن يحملوا هذا محمل الجد لأنه أمر من الله عز وجل. ومنها أن الاستهزاء بالناس من الجهل وهو الحمق والسفه، لقول موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ومنها أن جميع الخلق محتاجون إلى الله تعالى وإلى الاعتصام به عز وجل، فإن موسى عليه السلام كان من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك فهو محتاج إلى ربه تبارك وتعالى، لقوله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل، وقد تكون بالمخلوق فيما يقدر عليه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فمن وجد معاذا فليعذ به. ومنها استكبار بني إسرائيل حيث قالوا لموسى عليه السلام ادع لنا ربك، فأمروه أمرا ثم أضافوا ربوبية الله عز وجل إلى موسى كأنهم متبرئون من ذلك، فلم يقولوا ادعوا ربنا أو ادعوا الله، مما يدل على استكبارهم كونهم طلبوا موسى عليه السلام أن يبين لهم ما هذه البقرة، مع أن البقرة معروفة وهي عند الإطلاق تشمل أي واحدة. ومنها تأكيد الأمر على بني إسرائيل أن يفعلوه، لقوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون، ومع ذلك لم يمتثلوا بل تعنتوا وطلبوا شيئا آخر، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، فسألوه عن اللون، مع أن أي لون يمكن أن يكون في البقرة لا يمنع من إجزائها. ومنها بيان ما يدل على تعنتهم أيضا، وذلك أنهم طلبوا بيان هل البقرة عاملة أو غير عاملة. ومنها أن استعمال البقر في الحرث والسقي كان قديما معروفا بين الأمم، ولا يزال إلى وقتنا هذا قبل أن تظهر الآلات الحديدية. ومنها تشديد الله عليهم حيث أمرهم بذبح بقرة موصوفة بهذه الصفات التي يعز وجودها في بقرة واحدة، وذلك بأن تكون متوسطة في السن لا فارضا ولا بكرا، وأن تكون صفراء فاقعا لونها تسر الناظرين، وألا تكون ذلولا تثير الأرض وتسقي الحرث، وأن تكون مسلمة ليس فيها شيء من العيوب، وألا يخالط لونها ألا يخالط لونها لونا آخر، ألا يخالط لونها لونا آخر، لقوله لا شيء فيها، أو يقال ألا يخالط لونها لون آخر، لقوله تعالى لا شيء فيها. ومنها أن من شدد على نفسه شدد الله عليه، كما حصل لهؤلاء، فإنهم لو امتثلوا أول ما أمروا فذبحوا أي بقرة لكفاهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا فشدد الله عليهم، على أنه يمكن أن يكون تعنتهم هذا للتباطؤ في تنفيذ الأمر. ومنها أن بني إسرائيل أرادوا أن يتقهقروا عن تنفيذ أمر الله عز وجل على درجات. الدرجة الأولى ما سبق من قولهم أتتخذون هزوا، الدرجة الثانية قولهم أدع لنا ربك يبين لنا ما هي، الدرجة الثالثة قولهم أدع لنا ربك يبين لنا ما لونها، الدرجة الرابعة قولهم أدع لنا ربك يبين لنا ما هي مرة أخرى. ومنها أي من فوائد الآيات استهتار بني إسرائيل، حيث قالوا الآن جئت بالحق، فكأنهم يقولون الآن رضينا بوصف هذه البقرة، ثم قاموا بذبحها على مضض، وكل هذا يدل على استهتارهم بأوامر الله عز وجل. ومنها أن الإنسان إذا لم يقبل هدى الله عز وجل من أول مرة فإنه يوشك أن يشدد الله عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومنها تذكير بني إسرائيل بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم ببيان الأمر الواقع حتى يكون على بصيرة من أمرهم. ومنها تأخير ذكر السبب بعد القصة والمبادرة بذكر النعمة قبل بيان سببها. ومنها أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول لمرسله إذا كان بأمره، لقوله تعالى فقلنا ضربوه ببعضها. ومنها أن البعض الذي ضرب به هذا القتيل من البقرة غير معلوم، لقوله تعالى ببعضها، فقد أبهمه الله، ومحاولة بعض المفسرين أن يعينوه محاولة ليس لها داع، لأن المقصود الآية أو العبرة. ومنها أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعنى القصة وغرضها دون من وقعت عليه، لقوله تعالى ببعضها، ولم يعين لنا لهم ذلك توسعة عليهم ليحصل المقصود بأي جزء منها. ولهذا نرى أن من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا سمع حديثا، أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا وكذا، تجد بعض الناس يتعب نفسه ويتكلف في تعيين هذا الرجل، وهذا ليس بلازم. المعنى المهم معنى القصة وموضوعها، أما وموضوعها المهم معنى القصة وموضوعها، أما أن تعرف من هذا الرجل، من هذا العربي، ما هذه الناقة مثلا، ما هذا البعير، فليس بلازم، إذ أن المقصود في الأمور معانيها وأغراضها وما توصل إليه، فلا يضر الإبهام، اللهم إلا أن يتوقف فهم المعنى على التعيين. إنما يعني العبرة، إذن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفتر، لكن هو اسمه إيه واسمها إيه، يعني لو رحنا نقول مثلا اسم أخو يوسف يقول لك كان اسمه إيه، هو اسمه بنيامين، موجودة في الإسرائيليات، لكن ما قالش القرآن ذكر أخو يوسف، وقال مثلا أرسل معنا أخانا نكتل، ومش نكتل اسم الأخ، يعني يقول لك احكي لنا قصة سيدنا نكتل، لا نكتل من الكيل، ولا إنه مثلا ابن نوح كان اسمه سآوي، لا قال يعني ابن نوح سآوي إلى جبل، سآوي هذا السين للمستقبل وآوي من الإيواء فهو فعل. طيب قل لنا بقى، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، إحداهما دي مين، اسمها إيه البنت دي، طب هما كانوا اثنين، هو اتزوج مين فيهم، البنت اللي جات له كانت تمشي على استحياء ولا اتزوج الثانية، طيب وزوجة شعيب الرجل الصالح كان اسمها إيه، من ده كثير في القديم وفي الحديث. ومن فوائد الآية أن المبهم في أمور متعددة أيسر على المكلف من المعين، وذلك أنهم كانوا قد أمروا أن يضربوه ببعضها فقط، فإذا قيل لك افعل بعض هذا الشيء يكون أسهل مما إذا قيل لك افعل هذا الشيء بعينه، فيكون في ذلك أو في هذا توسعة على العباد إذا خيروا في أمور متعددة والله أعلم. ومنها أن هذه الآية من آيات الله عز وجل، وهي أن تكون البقرة سببا لحياة هذا القتيل، إذ لا رابطة في المعقول بين أن تذبح البقرة ويضرب القتيل ببعضها فيحيى. ومنها أن بيان الأمور الخفية التي يحصل فيها الاختلاف والنزاع من نعمة الله عز وجل، يعني مثلا إذا اختلفنا في أمور وكاد الأمر يتفاقم ويصل إلى الفتنة، ثم أظهر الله ما يبينه، فإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، لأنه يزيل بذلك هذا الخلاف وهذا النزاع. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يخرج ما كان يكتمه أهل الباطل ويبينه للناس، لقوله تعالى والله مخرجهم ما كنتم تكتمون. واذكروا قول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ومنها التحذير من أن يكتم الإنسان شيئا لا يرضاه الله عز وجل، فإنه مهما يكتم الإنسان شيئا مما لا يرضي الله عز وجل فإن الله سوف يطلع خلقه عليه إلا أن يعفو الله عنه. ختمت الآيات بقوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. والتفسير ثم قست قلوبكم أي صلبت وتحجرت من بعد ذلك، أي من بعد أن من الله عليكم بما حصل من المداراة في القتيل حتى تبين. فقلوبكم فهي أي قلوبكم كالحجارة أي مثلها أو أشد قسوها أي من الحجارة، لأن الحجارة أقسى شيء حتى إنها أقسى من الحديد، إذ إن الحديد يلين عند النار والحجارة تتفتت ولا تلين. أو هنا ليست للشك لأن الله سبحانه وتعالى عالم بحالها، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل هي بمعنى بل فتكون للإضراب أو إنها لتحقيق ما سبق، أي أنها إن لم تكن أشد الحجارة فهي مثلها. في هذا قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي كقوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فمن العلماء من قال إن أو بمعنى بل أي بل يزيدون على 100,000، ومنهم من قال إنها للتحقيق لتحقيق ما سبق أي إن لم يزيدوا على 100,000 فإنهم لن ينقصوا، والله أعلم بما أراد في كتابه. ثم بين الله عز وجل أن الحجارة فيها خير بخلاف قلوب هؤلاء فإنه لا خير فيها، فقال تبارك وتعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني إن بعض الحجارة تتفجر منه الأنهار أي أنهار الماء التي يشرب الناس منها ويسقون بها زروعهم ومواشيهم. وفي صلة وطيدة بين الأنهار والجبال، لأنه تنزل الأمطار على الجبال ومنها تسير، لذلك ويل يومئذ المكذبين لما في سورة المرسلات وين مدين كريم أن نجعل الأرض كفاية أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات هذه الجبال وأسقيناكم ماء فراتا، هذه الربط ما بين الماء والجبال. فهناك غير اللي ما ذكرناه، غير مثلا حجر موسى وتفجرت منه العيون، يبقى أن حجارة ويتفجر منها الماء ويسقون بها زروعهم ومواشيهم. قوله تعالى لما يتفجر، ما اسم موصول في محل نصب اسم إن واللام للتوكيد، أي للذي يتفجر منه الأنهار، للذي يتفجر منه الأنهار. قوله تعالى وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وهي دون الأول، الأول يتفجر منها الأنهار، أما هذه فإنها تتشقق ويخرج منها الماء كالذي يحصل في أحجار الآبار وما أشبهها. قوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولما قال موسى عليه السلام رب أرني أنظر، ولما قال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، قال الله سبحانه وتعالى له لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. قوله تعالى من خشية الله، من هنا سببية، وخشية الله أي بسبب خوفهم من الله مع العلم بعظمته. قوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، فنفى سبحانه وتعالى أن يكون غافلا عما يعملون، وذلك لكمال علمه وإحاطته تبارك وتعالى. ومن فوائد الآية لؤم بني إسرائيل الذين جاءت هذه النعم ومع ذلك فهم لم يلينوا للحق بل قست قلوبهم على ظهور هذه النعم، ومنها تشبيه المعقول بالمحسوس في قوله تعالى فهي كالحجارة، لأن الحجارة أمر محسوس والقلب قسوته أمر معقول، إذ إنه ليس المعنى أن القلب الذي هو المضغى يقسو، القلب هو هو، لكن المراد أنه يقسو قسوة معنوية بإعراضه عن الحق واستكباره عليه، فهو أمر معنوي شبه بالأمر الحسي، وهذا من بلاغة القرآن تشبيه المعقول بالمحسوس حتى يتبين. ومنها أن الحجارة أقسى شيء يضرب به المثل، ومنها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل هذه الحجارة الصماء تتفجر منها الأنهار، وقد كان موسى عليه السلام يضرب بعصاه الحجر فينبجس ويتفجر عيونا بقدرة الله تبارك وتعالى. ومنها أن الحجارة خير من قلوب هؤلاء بأن فيها خيرا، فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله، وهذه كلها خير وليس في قلوب هؤلاء خير. ومنها أن الجمادات تعرف الله عز وجل لقوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهذا أمر معلوم من آيات أخرى كقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، قوله جل وعلا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن قوله عز من قائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ففهمت الأمر وانقادتا. ومن فوائد الآية عظمة الله عز وجل لقوله تعالى من خشية الله، والخشية هي الخوف المقترن بالعلم لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن علم عظمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخشاه. ومنها سعة علم الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى وما الله بغافل عما تعملون، وهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى السلبية، والصفات السلبية هي التي ينفيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وتتضمن أمرين هما نفي هذه الصفة وإثبات كمال ضدها، وما الله بغافل عما تعملون. انتهى كلام شيخنا ابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان. وتعالوا بنا ننطلق والوقت يداهمنا. وسبحان الله ما عاد في الوقت بركة، النهار قصير وحتى الساعة بنجدها تجري جريا عجيبا. مع تفسير شيخنا الشعراوي قال في تفسير الآيات، يعني احنا وجدنا الحمد لله فوائد كثيرة في كلام ابن عثيمين ما كان ينبغي لنا أن نهمله، ونأخذ الفوائد الموجودة في تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله. قال تعرضنا إلى هذه الآية الكريمة في بداية سورة البقرة لأن السورة سورة سميت بهذا الاسم، لأن السورة سميت بهذا الاسم. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أتى بحرف وإذ يعني واذكروا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولم يقل لماذا أمرهم أن يذبحوا البقرة، ولابد أن نقرأ الآيات إلى آخر القصة لنعرف السبب في قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. والمفروض في كل الأمور أن الأمر تسبقه علته، ولكن هذه عظمة القرآن الكريم، لأن السؤال عن العلة أولا معناه أن الأمر صادر من مساوي لك، فإذا قال لك إنسان افعل كذا تسأله لماذا حتى أطيع الأمر وأنفذه. إذن الأمر من المساوي هو الذي تسأل عن علته، ولكن الأمر من غير المساوي كأمر الأب لابنه والطبيب لمريضه والقائد لجنوده، مثل هذا الأمر لا يسأل عن علته قبل تنفيذه، لأن الذي أصدره أحكم من الذي صدر إليه الأمر. ولو أن كل مكلف من الله أقبل على الأمر يسأل عن علته أولا فيكون قد فعل الأمر بعلته، فكأنه قد فعله من أجل العلة، ومن هنا يزول الإيمان، ويستوي أن يكون الإنسان مؤمنا أو غير مؤمن، ويكون تنفيذ الأمر بلا ثواب من الله تعالى. إن الإيمان يجعل المؤمن يتلقى الأمر من الله طائعا، عرف علته أو لم يعرف، ويقوم بتنفيذه لأنه صادر من الله. ولذلك فإن تنفيذ أي أمر إيماني يتم لأن الأمر صادر من الله، وكل تكليف يأتي علة حدوثه هي الإيمان بالله. ولذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يبدأ كل تكليف بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أياما آمنت بالله ربا وإلها وخالقا، خذ عن الله وافعل لأنك آمنت بمن أمرك. في هذه الآيات التي نحن بصددها أراد الله تعالى أن يبين لنا ذلك، فجاء بالأمر بذبح البقرة أولا، وبالعلة في الآيات التي روت لنا علة القصة. وأنت حين تعبد الله فكل ما تفعله هو طاعة لله سبحانه وتعالى، سواء عرفت العلة أو لم تعرفها. فأنت تؤدي الصلاة لأن الله تبارك وتعالى أمرك بالصلاة، فلو أديت الصلاة على أنها رياضة أو أنها وسيلة للاستيقاظ المبكر أو أنها حركات لازمة لليونة المفاصل فإن صلاتك تكون بلا ثواب ولا أجر. إن أردت الرياضة فاذهب إلى أحد النوادي وليدربك أحد المدربين لتكون الرياضة على أصولها، وإن أردت اللياقة البدنية فهناك ألف طريقة لذلك، وإن أردت عبادة الله كما أمرك الله فلتكن صلاتك التي فرضها الله عليك لأن الله فرضها، وكذلك كل العبادات الأخرى. الصوم ليس شعورا بإحساس الجائع، ولا هو طريقة لعمل الرجيم، ولكنه عبادة. إن لم تصم تنفيذا لأمر الله بالصوم فلا ثواب لك، وإن جعلت للصيام أي سبب إلا العبادة فإنه صيام لا يقبله الله، والله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معه أحد ترك الله عمله لمن أشركه، وكذلك كل العبادات. هذا هو المفهوم الإيماني الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفتنا إليه في قصة بقرة بني إسرائيل، وده مفهوم جديد لم يسبق إليه من كل من ذكرنا من التفاسير. ولذلك لم يأتي بالعلة أو السبب أولا، بل أتى بالقصة ثم أخبرنا سبحانه في آخرها عن السبب. وسواء أخبرنا الله عن السبب أو لم يخبرنا فهذا لا يغير في إيماننا بحقيقة ما حدث، وإن القصة لها حكمة وإن خفيت علينا فهي موجودة. قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أعطى الله تبارك وتعالى الأمر أولا ليختبر قوة إيمان بني إسرائيل ومدى قيامهم بتنفيذ التكليف دون تلكؤ أو تمهل، ولكنهم بدلا من أن يفعلوا ذلك أخذوا في المساومة والتباطؤ. وإذ قال موسى لقومه كلمة قوم تطلق على الرجال فقط، ولذلك يقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. إذن قوم هم الرجال لأنهم يقومون على شؤون أسرهم ونسائهم. ولذلك يقول الشاعر العربي وما أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فالقوامة للرجال، والمرأة حياتها مبنية على الستر في بيتها، والرجال يقومون لها بما تحتاج إليه في من شؤون. والمفروض أن المرأة سكن لزوجها وبيتها وأولادها، وهي في هذا لها مهمة أكبر من مهمة الرجال. قوله تعالى: إن الله يأمركم، الأمر طلب فعل، وإذا كان الآمر أعلى من المأمور نسميه أمرا، وإذا كان مساويا له نسميه التماسا، وإذا كان إلى أعلى نسميه رجاء ودعاء. على أننا لابد أن نلتفت إلى قوله تعالى على لسان زكريا: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هل هذا أمر من زكريا؟ طبعا لا، لأنه دعاء، والدعاء رجاء من الأدنى إلى الأعلى. قوله تعالى: إن الله يأمركم، لو أن إنسانا يعقل أدنى عقل ثم يطلب منه أن يذبح بقرة، أهذه تحتاج إلى إيضاح؟ لو كانوا ذبحوا بقرة لكان كل شيء قد تم دون أي جهد. فما دام الله قد طلب منه أن يذبحوا بقرة فكل ما عليهم هو التنفيذ. ولكن انظر إلى الغباء حتى في السؤال، إنهم يريدون أن يفعلوا أي شيء لإبطال التكليف. لقد قالوا لموسى نبيهم: إنك تهزأ بنا، أي أنهم استنكروا أن يكلفهم الله تبارك وتعالى بذبح بقرة على إطلاقها دون تحديد، فاتهموا موسى أنه يهزأ بهم، كأنهم يرون أن المسألة صعبة على الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تحل بمجرد ذبح بقرة. وعندما سمع موسى كلامهم ذهل، فهل هناك نبي يهزأ بتكليف من تكليفات الله تبارك وتعالى؟ أينقل نبي الله لهم أمرا من أوامر الله جل جلاله على سبيل الهزل؟ هنا عرف موسى أن هؤلاء اليهود هم جاهلون، جاهلون بربهم وبرسولهم، وجاهلون بآخرتهم، وأنهم يحاولون أن يأخذوا كل شيء بمقاييسهم وليس بمقاييس الله سبحانه وتعالى. فاتجه إلى السماء يستعيذ بالله من هؤلاء الجاهلين الذين يأتيهم اليسر فيريدونه عسرة، ويأتيهم السهل فيريدونه صعبة، ويطلبون من الله أن يعنتهم وأن يشدد عليهم وأن يجعل كل شيء في حياتهم صعبا وشاقا. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وكان سؤالهم يبين نقص درجة الإيمان عنده، لم يقولوا ادع لنا ربك بل قالوا لم يقل ادع لنا ربنا بل قال ادع لنا ربك، وكأنه رب موسى وحده. ولقد تكررت هذه الطريقة في كلام بني إسرائيل عدة مرات، حتى إنه قالوا كما يروي لنا القرآن الكريم: فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. ومن بني إسرائيل إخوة يوسف، لما حبوا أن يأخذوا أخاهم قالوا: أرسل معنا أخانا نكتب. ولما أخوهم وقعت عليه المكيدة والسرقة قالوا: إن ابنك قد سرق. من بعد أخانا بقى ابنك. ولقد استمر الحوار بينه وبين موسى فترة طويلة، يوجهون السؤال لموسى فيدعو الله فيأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى، فبدل من أن ينفذوا الأمر وتنتهي المسألة يوجهون سؤال آخر فيدعو موسى ربه فيأتيه الجواب، ويؤدي الجواب إلى سؤال في غير محله منهم، ثم يقطع الحق سبحانه وتعالى عليهم أسباب الجدل بأن يعطيهم أوصافا لبقرة لا تنطبق إلا على بقرة واحدة فقط، فكأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليه. نأتي إلى سيرة بني إسرائيل، يقول الحق سبحانه وتعالى: قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، سؤال لا معنى له ولا محل، لأن الله تبارك وتعالى قال لهم إنها بقرة، ولم يقل مثلا إنها حيوان على إطلاقه، فلم يكن هناك محل للسؤال. فجاء الحق تبارك وتعالى يقول لهم إنها بقرة لا فارض ولا بكر. الفارض في اللغة هو الواسع، والمراد به بقرة غير مسنة. ولكن ما العلاقة بين سن البقرة وبين الواسع؟ البقرة تتعرض للحمل كثيرا، وأساسا هي للبن والإنجاب، وما دامت قد تعرضت للحمل كثيرا يكون مكان اللبن فيها في اتساع، أي أن بطنها يزداد اتساعا مع كل حمل جديد. وعندما يكون بطن البقر واسعا يعرف أنها مسنة وولدت كثيرا وصارت فارضة. وكلمة بكر لها معاني متعددة، منها أنه لم يطأها فحل، ومنها أنها بكر ولدت مرة واحدة، ومنها أنها ولدت مرارا ولكن لم يظهر ذلك عليها لأنها صغيرة السن. وقوله تعالى عوان بين ذلك، يعني وسط بين هذا بين هذه الأوصاف كلها. الحق بعد ذلك يقرعهم فيقول فافعلوا ما تؤمرون، يعني كفاكم مجادلة، ونفذوا أمر الله واذبحوا البقرة. ولكنهم لم يسكنوا أنهم يريدون أن يحاوروا، أو ممكن نقول ولكنهم لم يسكتوا أنهم يريدون أن يحاوروا، فحاوروا وطلبوا مرة أخرى، فقالوا ادعوا لنا ربك، أي قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بحثوا عن سؤال آخر، ما لونها؟ كأن الله تبارك وتعالى حين حدثهم عن السن فتحوا الأبواب ليسألوا ما لونها، مع أنه سبحانه وتعالى قال لهم فافعلوا ما تؤمرون، فلم يفعلوا بل سألوا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، والصفرة لون من الألوان. ثم قال جل جلاله فاقع لونها، يعني صفرة شديدة. ثم قال تسر الناظرين، يعني أن كل من ينظر إليها سر نظارتها ونظافتها وحسن مظهرها وتناسق جسدها. وصف البقرة بأنها صفراء، هذا لون معروف، وفي الألوان لا يمكن أن تحدد لونا إلا برؤيته، ولذلك فإن المحسات في الألوان لا بد أن تسبق معرفتها وبعد ذلك تأتي باللون المطلوب. لذلك لا يقال صفراء فقط لأنك لا تستطيع تحديده، لأن اللون الأصفر له درجات لا نهاية لها، ومزج الألوان يعطيك عددا لا نهائيا من درجاتها. ولذلك فإن المشتغلين بدهان المنازل مثلا لا يستطيعون أن يقوموا بدهان شقة بلون إلا إذا قام بعمل مزيج اللون كله مرة واحدة حتى يخرج الدهان كله بدرجة واحدة من اللون. ولكن إذا طلبت منه أن يدهن الشقة باللون نفسه بشرط أن يدهن حجرة واحدة كل يوم فإنه لا يستطيع. فإذا سمعت صفراء يأتي اللون الأصفر إلى ذهنك، فإذا سمعت فاقع فكل لون من الألوان له وصف يناسبه يعطينا دقة اللون المطلوب. فاقع شديد الصفرة، أظن أن المسألة قد أصبحت واضحة، إنها بقرة لونها أصفر، فاقع لونها تسر الناظرين. وكان من المفروض أن يكتفي بنو إسرائيل بذلك، ولكنهم عادوا إلى السؤال مرة أخرى، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وإنا إن شاء الله لمهتدون. يا رب، برغم أن ما قيل لبني إسرائيل واضح تمام الوضوح عن البقرة وعمرها وشكلها ولونها ومنظرها، فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدبهم فجعلهم ينظرون إلى البقر، وهذا يقول هذه هي، والآخر يقول لا بل هي في مكان كذا، والثالث يقول لا بل هي في موقع كذا. وعادوا إلى موسى يسألونه أن يعود إلى ربه ليبين لهم، لأن البقرة تشابه عليهم. وهنا ذكروا الله الذي نسوه ولم ينفذوا أمره منذ أن قال لهم اذبحوا بقرة ثم قال لهم افعلوا ما تؤمرون، فطلبوا منه الهداية بعد أن تاهوا وضاعوا بسبب عنادهم وجدلهم، وجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى. كان بعض المشايخ كده يعني الأساتذة في الجامعة، في مرة شيخ واقف ينادي على الطريق يا محمود أنا دكتور أنا علي. قال له سيدي يهمك إن البقرة تشابه إن البقرة تشابه علينا، يعني يمازحه يعني. قال الله عز وجل قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. البقرة الذلول هي البقرة المروضة الممرنة تؤدي مهمتها بلا تعب، تماما مثل الخيل المروضة التي لا تتعب راكبها لأنه تم ترويضها. سيدنا إسماعيل هو أول من روض الخيل وساسها. قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى لهم أول وصف للبقرة أنها ليست مروضة لا ذلول، لا أحد قادها ولا قامت بعمل، إنها انطلقت على طبيعتها وعلى سجيتها في الحقول بدون قائد. تثير الأرض أي لم تستخدم في حراسة الأرض أو فلاحتها، ولا تسقي الحرث أي لم تستخدم في إدارة السواقي لسقية الزرع. مسلمة لا شيئة فيها أي خالية من العيوب، لا أذنها مثقوبة ولا فيها أي علامة من علامات التي يميز الناس وأبقارهم بها، ولا رجلها عرجاء خالية من البقع والألوان غير اللون الأصفر الفاقع. وكلمة لا شيئة فيها أي لا شيء فيها. والمتأمل في وصف البقرة كما جاء في الآيات يرى الصعوبة والتشدد في اختيار أوصافها، كأن الحق تبارك وتعالى يريد أن يجازيهم على أعمالهم. ولم يجد بنو إسرائيل إلا بقرة واحدة تنطبق عليها هذه المواصفات، فقالوا الآن جئت بالحق، كأن ما قاله موسى قبل ذلك كان خارجا عن نطاق الحق. وذبحوا البقرة ولكن عن كره منهم، لأنهم كانوا حريصين على ألا يذبحوها، حرصهم على عدم تنفيذ المنهج، هم يريدون أن يماطلوا الله سبحانه وتعالى. والله يقول لنا أن سمة المؤمنين أن يسارعوا إلى تنفيذ تكاليفه، واقرأ قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذه السرعة من المؤمنين في تنفيذ التكاليف دليل على عشق التكليف، لأنك تسارع لتفعل ما يطلبه منك من تحبه. وقوله تعالى وما كادوا يفعلون يدلنا على أنهم حاولوا الإبطاء في التنفيذ والتلكؤ. إننا لابد أن نلتفت إلى أن تباطؤ بني إسرائيل في التنفيذ خدم قضية إيمانية أخرى، فالبقرة التي طلبها الله منهم بسبب عدم قيامهم بتنفيذ الأمر فور صدوره لهم بقرة نادرة لا تتكرر، والمواصفات التي أعطيت لهم في النهاية لم تكن تنطبق إلا على بقرة واحدة ليتحكم صاحبها في ثمنها ويبيعها بأغلى الأسعار. والقصة أنه كان هناك في بني إسرائيل رجل صالح يتحرى الحلال في الرزق والصدق في القول والإيمان الحقيقي بالله، وعندما حضرته الوفاة كانت عنده عجلة وكان له زوجة وابنهما الصغير. ماذا يفعل وهو لا يملك سوى العجلة؟ اتجه إلى الله وقال اللهم إني استودعك هذه العجلة لولدي، ثم أطلقها في المراعي. لم يوصى عليها أحدا ولكنه استودعها يد الله الأمين في كل شيء، ثم قال لامرأته إني لا أملك إلا هذه العجلة ولا آمن عليها إلا الله ولقد أطلقتها في المراعي. عندما كبر الولد قالت له أمه إن أباك قد ترك لك وديعة عند الله وهي عجلة، فقال يا أمي وأين أجدها؟ قالت كن كأبيك، هو توكل واستودع وأنت توكل واسترد. فقال الولد اللهم رب إبراهيم ورب موسى رد إلي ما استودعه أبي عندك. فإذا بالعجلة تأتي إليه وقد أصبحت بقرة، فأخذها ليريها لأمه، وبينما هو سائر رآه بنو إسرائيل فقالوا إن هذه البقرة هي التي طلبها الرب، وذهبوا إلى صاحب البقرة وطلبوا شراءها فقال بكم. فقال بكم؟ قالوا بثلاثة دنانير. فذهب ليستشير أمه فخافوا أن ترفض، وعرضوا عليه ستة دنانير، فقالت أمه لا، لا تباع. فقال الابن لن أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا، فدفعوا له ما أراد. وهكذا نجد صلاح الأب يجعل الله حفيظا على أولاده، يرعاهم وييسر لهم أمورهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قصة القتيل سبق ذكرها، يعني الوقت، نعم سبق ذكرها. وقوله تعالى ادارأتم فيها، الدرء هو الشيء حين يجيء إليك وكل واحد ينفيه عن نفسه. ادارأتم أي أن كل منكم يريد أن يدفع الجريمة عن نفسه، فكل واحد يقول لست أنا. وليس من الضروري أن يتهم أحد آخر غيره، المهم أن يدفعها عن نفسه. ولقد حاول أهل القريتين، قرية القتيل والقرية التي وجدت أمامها الجثة، أن يدفع كل منهما شبهة الجريمة عن نفسه، وربما يتهم بها الآخر، ولم يكن هناك دليل دامغ يرجح اتهاما محددا، بل كانت الأدلة ضائعة، ولذلك استحال توجيه اتهام لشخص دون آخر أو لقرية دون أخرى. وكان التشريع في ذلك الوقت ينص على أنه إذا وجد قتيل على باب قرية ولم يستدل على قاتله، فإن قرية القتيل وأهله يأخذون 50 رجلا من أعيان القرية التي وجدت بجوارها الجثة، فيلقوا اليمين بأنهم ما قتلوه ولا علموا قاتله. وإذا كان الأعيان والأكابر أقل من 50 رجلا تكررت الأيمان حتى تصير 50 يمينا، فيحلفون أنهم ما قتلوه ولا يعرفون قاتله. عندما يتحمل بيت المال عندها يتحمل بيت المال دية القتيل. ولكن الله سبحانه وتعالى كان يريد شيئا آخر، يريد أن يرد بهذه الجريمة على جحود بني إسرائيل باليوم الآخر، ويجعل الميت يقف أمامه وينطق اسم قائله، ويجعلهم يرون البعث وهم أحياء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي أن بني إسرائيل أولئك الذين ارتكبوا الجريمة دبروها على أن تبقى في طي الكتمان، فلا يعلم أحد عنها شيئا. ولذلك جاء الشاب وقتل عمه دون أن يراه أحد، ثم حمل الجثة خفية في ظلام الليل وخرج بها فلم يلتفت أحد إليه، ثم ذهب إلى قرية مجاورة وألقى الجثة على باب القرية وأهلها نائمون وانصرف عيدا. كانت كل هذه الخطوات في رأيه ستجعل الجريمة غامضة لا تنكشف أبدا ولا يعرف سرها أحد، ولكن الله تبارك وتعالى أراد غير ذلك، أراد أن يكشف الجريمة بطريقة لا تحتمل الجدل، وفي نفس الوقت يرد على جحود بني إسرائيل للبعث بأن يريهم البعث وهم أحياء. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. طيب، احتدم الخلاف بين بني إسرائيل وكادت تحدث فتنة كبيرة، فقرروا أن يلجأوا إلى موسى عليه السلام ليطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يكشف لهم لغز هذه الجريمة ويدلهم على القاتل. وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا البقرة، ولو ذبحوا بقرة أي بقرة لانتهت المشكلة، ولكنهم ظلوا يقولون ما لونها وما شكلها إلى آخر ما رويناه، حتى وصلوا إلى البقرة التي كان قد استودعها الله الصالحة، الرجل الصالح عند الله حتى يكبر ابنه، فاشتروها وذبحوها، فأمرهم الله أن يضربوه ببعضها، أي أن يضربوا القتيل بجزء من البقرة المذبوحة بعد أن سال دمها وماتت. وانظر إلى العظمة في القصة، جزء من ميت يضرب به ميت فيحيا. إذن المسألة أعدها الحق بصورة لا تجعلها يشكون أبدا، فلو أن الله أحياه بدون أن يضرب بجزء من البقرة لقالوا لم يكن قد مات، كانت فيه حياة ثم أفاق بعد إغماءه، ولكن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة حتى تموت، ليعطيهم درسا إيمانيا بقدرة الله، وهم الماديون الذين لا يؤمنون إلا بالماديات، وأن يأخذوا جزءا أو أجزاء منها وأن يضربوا به القتيل فيحيا وينطق باسم قاتله ويميته الله بعد ذلك، يقول الحق جل وعلا: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ليرى بنو إسرائيل وهم على قيد الحياة كيف يحيي الله الموتى، وليعرفوا أن الإنسان لا يبقى حيا بأسباب الحياة ولكن بإرادة مسبب الحياة في أن يقول كن فيكون. ختام الآيات إن لم يكن ختام الدرس أيضا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة الآية. لماذا ذكر الحق سبحانه وتعالى القلب ووصفه بأنه يقسو ولم يقل نفوسكم؟ لأن القلب هو موضع الرقة والرحمة والعطف، وإذا ما جعلنا القلب كثير الذكر لله فإنه يمتلئ رحمة وعطفة، والقلب هو العضو الذي يحسم مشاكل الحياة، فإذا كان القلب يعمر باليقين والإيمان فكل جارحة تكون فيها خميرة الإيمان. حتى نعرف قوة وقدرة وسعة القلب على الإيمان واحتوائه، أوضح الله تعالى هذا المعنى في كتابه العزيز حيث قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وهكذا نرى أن الجلود تقشعر من هول الوعيد بالنار، ومجرد قراءة ما ذكره القرآن عنها وبعد ذلك تأتي الرحمة، وفي هذه الحالة لا تلين الجلود فقط ولكن لا بد أن تلين القلوب، لأنها هي التي تعطي اللمحة الإيمانية لكل جوارح الجسد. وفي هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن فالقلب هو منبع اليقين ومصب الإيمان، كما أن الإيمان في القلب فإن القسوة والكفر في القلب، فالقلب حينما ينسى ذكر الله يقسو. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه ليس هناك إلا الحياة الدنيا، يعتقد أنه ليس هناك إلا الحياة الدنيا وإلا المادة، فيحاول أن يحصل منها على أقصى ما يستطيع وبأي طريقة، فلا تأتي إلا بالظلم والطغيان وأخذ حقوق الضعفاء، ثم لا يفرط فيها أبدا لأنها هي منتهى حياته فلا شيء بعدها. إنه يجد إنسانا يموت أمامه من الجوع ولا يعطيه رغيفا، وإذا خرج الإيمان من القلب خرجت منه الرحمة، وإذا خرج منه كل إيمان الجوارح فلمحة الإيمان التي في اليد تخرج فتمتد اليد إلى السرقة والحرام، ولمحة الإيمان التي في العين تخرج فتنظر العين إلى كل ما حرم الله، ولمحة الإيمان التي في القدم تخرج فلا تمشي القدم إلا إلى المسجد أبدا ولكنها تمشي إلى الخمارة وإلى السرقة، لأنه كما قلنا القلب مخزن الإيمان في الجسم. ويشبه الحق تبارك وتعالى قسوة قلوبهم فيقول: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الحجارة هي الشيء القاسي الذي تدركه حواسنا ومألوف لنا ومألوف لبني إسرائيل أيضا، لأن لهم مع الحجارة شوطا كبيرا عندما تاهوا في الصحراء وعندما عطشوا وكان موسى يضرب لهم الحجر بعصاه. الله تبارك وتعالى لفتهم إلى أن المفروض أن تكون قلوبهم لينة ورفيقة حتى ولو كانت في قسوة الحجارة، ولكن قلوبهم تجاوزت هذه القسوة فلم تصبح في شدة الحجارة وقسوتها بل هي أشد. ولكن كيف تكون القلوب أشد قسوة من الحجارة؟ لا تنظر إلى ليونة مادة القلوب ولكن انظر إلى أدائها لمهمتها. الجبل قسوته مطلوبة لأن هذه مهمته أن يكون وتدا للأرض صلبة قوية، ولكن هذه القسوة ليست مطلوبة من القلب وليست مهمته يعني ليست هي مهمته. أما قلوب بني إسرائيل فهي أشد قسوة من الجبل، والمطلوب في القلوب اللين وفي الحجارة القسوة، فكل صفة مخلوقة لمخلوق ومطلوبة لمهمة، فالخطاف مثلا أعوج، هذا العوج يجعله يؤدي مهمته على الوجه الأكمل، فعوج الخطاف استقامة لمهمته، وحين تفسد القلوب وتخرج عن مهمتها تكون أقسى من الحجارة، وتكون على العكس تماما من مهمتها. ثم يقول الحق تبارك وتعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. هنا يذكرهم الله لما رأوه من الرحمة الموجودة في الحجارة عندما ضرب موسى الحجر بالعصا فانفجرت منه العيون، وذلك مثل حسي شهدوه. يقول لهم الحق جل جلاله: إن الرحمة تصيب الحجارة فيتفجر منها الأنهار ويخرج منها الماء. قل سبحانه: وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذن فالحجارة يصيبها اللين والرحمة فيخرج منها الماء، ولكن قلوبكم إذا قست لا يصيبها لين ولا رحمة، فلا تلين أبدا ولا تخشع أبدا. والله سبحانه وتعالى نزل عليكم التوراة وأعطاكم من فضله ورحمته وستره ومغفرته الكثير، كان المفروض أن تلين قلوبكم لذكر الله، ولكن ما الفرق بين تفجر الأنهار من الحجارة وبين تشققها ليخرج منها الماء؟ عندما تتفجر الحجارة يخرج منها الماء، نحن نذهب إلى مكان الماء لنأخذ حاجتنا، ولكن عندما تتفجر منها الأنهار فالماء هو الذي يأتي إلينا ونحن في أماكننا. وفرق بين عطاء تذهب إليه وعطاء يأتي إليك. أما هبوط الحجر من خشية الله فذلك حدث عندما تجلى الله للجبل فجعله دكا، وقرأ قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا خر موسى صائقا. يذكرهم الحق سبحانه وتعالى كيف أن الجبل حين تجلى الله له هبط وانهار من خشية الله. وهكذا لا يعطيهم الأمثلة مما لغيرهم، ولكن يعطيهم الأمثلة مما وقع لهم. وقوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، أي تذكروا أن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، وأن كل ما تعلمونه يعرفه، وأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون إلى رحمته ومغفرته، فلا تجعلوا قلوبكم تقسو حتى لا يطردكم الله من رحمته كما خلت قلوبكم من ذكره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. انتهينا من تفسيرين اليوم، تفسير الشيخ ابن عثيمين والشيخ الشعراوي، وكلاهما أطال النفس لما في هذه الآيات من دقائق، وكل منهما أعطى فوائد للآيات لم يعطها الآخر. وهذا الذي يحسن بنا أن لا نغفل مثل هذا، حتى وإن كان قد بات تفسير الآيات واضحا منذ المرة الأولى التي تناولناها مع فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك في رحاب التفسير، أو في المرة الثانية التي أخذنا فيها شيئا من الموجز وشيئا من المفصل. وكنت قد وعدت بأني يبقى لي ابن كثير والظلال بخلاف الشعراوي وابن عثيمين. إذن أنا محتاج مرة أخرى إلى بعض التفاسير الأخرى كالشنقيطي والظلال لسيد قطب وابن كثير، وربما بعض التفاسير الأخرى على حسب ما يتسع لها الوقت. لكني أعيدكم إن شاء الله ألا تزيد عن المرة المقبلة، يعني بمعنى أنه لا نأخذ أكثر من 4 دروس في تفسير هذه الآيات. وكان من الممكن أن تكون آية آية، ولكن ما كان يحسن هذا. والآن وقد حان وقت أذان العصر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عندنا غياب كثير اليوم، وعندنا أخوات دخلنا متأخرات. على كل يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.